السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى ما يسر الله تعالى من التعليق على آيات سورة آل عمران من صحيح الإمام البخاري، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، يلا سم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: منه آيات محكمات. وقال مجاهد: الحلال والحرام. وأخر متشابهات. سنحفظ نزلا ثوابا، ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته. وقال مجاهد: والخيل المسومة المطهمة الحسان. وقال ابن جبير: وحصورا لا يأتي النساء. وقال عكرمة: من فورهم من غضبهم يوم بدر. وقال مجاهد: وتخرج الحي من الميت، النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي. والإبكار أول الفجر، والعشي ميل الشمس أراه إلى أن تغرب.
قول الله جل وعلا: سنكتب، هذا جاء في قوله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ثم يقول تعالى: ذلك، أي هذا العذاب وذلك الوعيد، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه الآية المباركة، أو هاتان الآيتان المباركتان، يخبر الله تعالى فيها عن سوء ما قاله اليهود في رب العالمين جل وعلا، ويخبر أن ذلك القول ليس غائبا ولا الله عنه غافل، بل الله عز وجل مطلع عليه عالم به، كما قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والعمل يشمل ما يكون منهم من الأقوال، ويشمل ما يكون منهم من الأعمال، فكل ذلك في علمه جل وعلا، إلا أنه سبحانه حليم، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولم يذكر الله عز وجل في أمة من الأمم من أهل الإيمان وقع منهم، أي ممن آمن بالرسل، وقع منهم سوء أدب مع رب العالمين كما جرى من اليهود، فإن اليهود قالوا في الله مقالة سوء في أكثر من موضع، من ذلك هذا الموضع حيث قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. فالله تعالى يخبر بسماعه، وعندما يخبر الله تعالى بسماع عمل صالح أو سماع قول قبيح، فإنه في القول الصالح يعد بالإثابة، وفي القول القبيح يعد بالمعاقبة، وأن ما كان من تلك الأقوال ليس هباء منثورا ولا كلاما طائرا لا قيد له ولا محاسبة فيه. ولذلك يقول الله تعالى في تأكيد الوعيد والتهديد: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يقول جل وعلا: سنكتب ما قالوا. وهذا أول التوثيق بعد السماع، لأجل أن لا يظن ظان أن هذا السماع لا قيد له ولا عاقبة له، بل هذا السماع عواقبه عظيمة. فالله جل في علاه يقيد ما يكون من هؤلاء. سنكتب ما قالوا، والكتابة لما قالوه ثابتة في هذه الآية، وقد ذكر الله تعالى لها نظائر في مواضع متعددة من كتابه. يخبر الله تعالى بكتابة ما يكون من الناس سواء في الأقوال وفي الأعمال، لكن جاء في ذكر القول القبيح والعمل القبيح، جاءت الكتابة في ذكر القول القبيح والعمل القبيح في عدة مواضع. أما الكتابة على وجه الإجمال على كل إنسان فهذه ثابتة. قال الله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. وقال جل وعلا: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأخبر الله جل وعلا عن الكتابة لما يكون من الإنسان على وجه الإجمال، ثم ذكر الكتابة في مقام المقال الرديء كهذا المقال، حيث قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله غني ونحن أغني، إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. ويقول جل وعلا: قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ويقولون ويقول جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ويقول جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ويقول جل وعلا: ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال سبحانه وتعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذا الكتاب لا يفوته شيء من عمل الإنسان صغير ولا كبير. ولذلك يقول الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي خائفين مما في هذا الكتاب، ويقولون: يا ويلتنا، يدعون على أنفسهم بالويل ويؤذنونها بالهلاك. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال جل وعلا: ونخرج له يوم القيامة كتابا، أي مكتوبا، يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل هذه الآيات متواطئة على المعنى الذي دلت عليه الآية من أن الله تعالى يكتب ما يكون من عمل الإنسان ويقيده، ثم يعرضه عليه يوم القيامة ويشهده على ما فيه ويقرره بما تضمنه، ثم يحاسبه عليه في صغيره وكبيره. فإن كان كفرا فالله لا يغفره، وإن كان ما دون ذلك فهو إلى مشيئته، إن شاء آخذ به وإن شاء غفر الله تعالى لصاحبه. والله عز وجل عندما ذكر ما كان من اليهود ذكرهم بسيء أعمالهم أيضا، فقال تعالى: وقتلهم الأنبياء، أي أن وقتلهم الأنبياء، أي أن الله تعالى مطلع عليهم. يقول: سنكتب ما قالوا ونكتب قتلهم الأنبياء. فالله تعالى يحصي ما يكون منهم ومن أمثالهم ومن كل إنسان من قول رديء أو عمل رديء. وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول: ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق، أي اصلوه وذوقوه ذوق متألم به. ذوقوا عذاب الحريق، أي العذاب المحرق. فحريق فعيل بمعنى مفعل، أي محرق، فهو محرق لمن ناله. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك سبب هذه العقوبة، قال: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فما يكون من تلك العقوبات العظيمة التي أخبر بها جل وعلا في حق أولئك لا ظلم فيها، بل هي جزاء أعمالهم. لذلك قال: وأن الله ليس بظلام للعبيد. والله منزه عن الظلم جل في علاه، فقد نفى الظلم عن نفسه وحرمه على نفسه، أي منع نفسه منه. وجعله بيننا محرما أي ممنوعا فلا تظالموا. وأخبر أنه لا يظلم الناس شيئا دقيقا أو جليلا، فإن الله سبحانه وبحمده غني عن أن يظلم خلقه، وهذا لكمال غناه سبحانه وبحمده. أما الآية الأخرى التي ذكر فيها المؤلف شيئا من التفسير وبيان الكلمات، قوله تعالى نزلا، قال في تفسير نزلا قال ثوابا وتجوز ويجوز ثوابا ومنزل ويجوز منزل من عند الله كقوله كقولك أنزلته. وهذا في قول الله جل وعلا في الكفار وأهل الإيمان، يقول الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي لا تغتر بما يجريه الله تعالى من التمكين للكفار في الأرض والتنقل في البلدان والارتحال من مكان إلى مكان، فإن ذلك ليس دليلا على رضا الله جل في علاه ولا على محبته ولا على أنه لن يعاقبهم في الآخرة على ما يكون من سيء أعمالهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، التقلب هنا يشمل التقلب المكاني والتقلب الحالي بظهور الكفار أو استيلائهم أو تمكنهم في بلد أو في بلد آخر، في بلد اليوم أو في بلد آخر غدا، فإن ذلك ليس دليلا على صحة ما هم عليه ولا على أنهم آمنون من العقوبة، بل قال تعالى متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. متاع قليل، وهذا هو شأن الدنيا، فمهما عظم ما في الدنيا من المكنة والقدرة والعطاء فإنه شيء قليل، سرعان ما يرتحل عنه الإنسان، كما قال الله تعالى كأن لم يلبثوا فيها إلا عشية أو ضحاها. فالساعة إذا جاءت انكشفت الحقيقة، وأن الدنيا مهما طال فيها عمر الإنسان وعمرت أيامها وامتد ما فيها من النعيم فهي قليل بالنظر إلى ما يكون في الآخرة من آماد طويلة وأعمار غير منقضية. فأهل الجنة يقال لهم خلود فلا موت، وأهل النار يقال لهم خلود فلا موت، فما يقارن القليل الفاني بالدائم من عذاب من نعيم الله تعالى أو عذابه. يقول تعالى لكن الذين اتقوا ربهم، هذا استدراك بعد أن نهى جل في علاه عن الاغترار بحال الكفار، وأخبر أن ما يكونون فيه من النعيم إنما هو شيء قليل يسير بالنظر إلى ما يكون في الآخرة. قال جل وعلا لكن الذين اتقوا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، لكن الذين اتقوا ربهم أي خافوه وجعلوا بينهم وبين ربهم وقاية، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. لهم جنات أي بساتين، هذه البساتين هي محل الإنعام والإكرام والعطاء الجزيل. لهم جنات، هذه الجنات لا يتكلفون فيها حفاظا عليها أو حفظا لنباتها أو عملا فيها، بل هي للمتعة والنعيم، ولذلك يقول تجري من تحتها الأنهار، فلا يحتاجون إلى سقيها، لأن الجنة مهما كانت جميلة وحسنة إن لم يكن ثمة ما يحفظها ويغذيها ويرعاها فإنها تهلك وتفنى أو تخرب وتهجر. لكن الآخرة تكفل الله تعالى فيها بأن جعل لأهل الجنة أنهارا تجري من تحت تلك الجنات، فلا يحتاجون إلى سقي ولا إلى حفظ ولا إلى رعاية، بل الله عز وجل يجري فيها الأنهار من غير أخاديد متاعا لأصحاب تلك المنازل، نسأل الله أن نكون منهم. يقول لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذه الجنات لا يخافون عنها تحولا ولا عنها ارتحالا، بل هم فيها مقيمون، ولذلك قال خالدين فيها أي خالدين من حيث الإقامة، فلا ارتحال ولا انتقال، ثم يقول تعالى نزلا من عند الله، نزلا أي هذا النعيم وهذا العطاء حقيقته أنه يقترن بنزل من عند الله عز وجل، والنزل هي الضيافة، وهي ما يكرم به النازل من المتاع والنعيم والطعام والشراب وغير ذلك مما يهيأ للأضياف. فقوله تعالى نزلا من عند الله أي لهم مع هذه الجنات ما يضافون فيه وما يكرمون فيه وما ينالون فيه ما يؤملون من النعيم الذي لا يقتصر فقط على جمال المكان بل على التنعم فيه. فذكر النزل بعد طيب المكان دليل على أن هؤلاء الذين يدخلون هذه الجنات وهم الذين اتقوا ربهم ليسوا فقط في مكان فسيح جميل هنيء، بل ينالهم فيه من الإكرام والإنعام ما يكون مزيد إنعام من الله تعالى وتنعيم لأهل هذه الجنات. نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وهذا إشارة إلى أن ما لم يذكر من النعيم أكثر مما ذكر. ولهذا يقول الله عز وجل فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة في الحديث الإلهي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا ما أعده الله تعالى لعباده الصالحين وأوليائه المتقين شيء لا يرد على خواطرهم ولا يدور في أفكارهم، ما لا عين رأت فلم تراه عين ولا أذن سمعت ولم يبلغ الإنسان خبر ذلك النعيم، وليس فقط مما لم يشاهد ولم يسمع ولم يدرك بالحواس، بل حتى الفكر. ومعلوم أن الفكر أوسع مجالا ونطاقا مما تدركه العين ومما يدركه السمع، لأن الفكر ممكن أن يخيل لك ما شئت، فيمكن أن تتخيل أن الإنسان ينتقل بجناحين من مكان إلى مكان، خيالا يمكن أن يكون هذا، لكن في الواقع لا تشاهده ولا تسمعه. لم نسمع أن أحدا من بني آدم خلق الله له جناحين ينتقل بهما من حيث من 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 حيث شاء إلى حيث شاء، لكن الخيال يمكن أن يصور لك هذه الصورة. فالله عز وجل يخبر أن ما في الجنة ليس شيئا تدركه الأسماع بل ولا يحيط به الخيال ولا يدركه الفكر، وذلك لعظمته وسعته وجلاله، وأن مدارك بني آدم تقصر عن الإحاطة بذلك العطاء، لا تتمكن من إدراك عظيم ما ينعم الله تعالى به على أهل الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم. فالذي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو ما أشار إليه في هذه الآية في قوله وما عند الله خير للأبرار. خير للأبرار من كل ما يؤملون، وخير للأبرار من كل ما سمعوا، وخير من للأبرار من كل ما رأوا. فنعيم الآخرة يكفي أنه من عند الله عز وجل. ولذلك يقول وما عند الله، والعندية هنا تفيد الرعاية والعناية والكثرة والخير العظيم الذي أعده الله تعالى لهؤلاء. خير للأبرار، خير من كل ما في الدنيا، خير من كل ما يؤملون. فما عند الله من الرحمة شيء عظيم. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رحمته، وأن يجعلنا من أهل دار كرامته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المبشرين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال المصنف رحمه الله وقال مجاهد والخير المساومة، هذه الآية هاتان الكلمتان جاءت في أوائل سورة آل عمران، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم يقول الله تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى فيها عما يفتن به الناس وإما زينه لهم في هذه الدنيا من ألوان النعم التي قد يفتنون بها ويصدون عن طاعة الله، وإذا استعملوها في ما يرضي الله عز وجل كان ذلك من سلامتهم من تلك الفتن، وكان ذلك من توفيق الله تعالى لهم. يقول: زين للناس، أي كافة، فكل بني آدم من الرجال والنساء قد زينت لهم هذه المذكورات، حب الشهوات، أي محبة ما يشتهى ويلتذ. والله تعالى قد ركب في نفوس الناس وفطرهم على شهوات، هذه الشهوات لم يهملها رب العالمين، بل أعطاها حظها وحقها في الطريق الذي يوصل إلى منافعها، وأغلق الطرق التي توصل إلى هلاك الناس إذا سلكوها اتباعا لتلك الشهوات. ولذلك يخبر الله تعالى عما يريده بعباده فيما فطرهم عليه من تلك الشهوات، يقول جل وعلا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، فالله عز وجل خفف عن العباد برحمته وتاب عليهم وتفضل عليهم بأن فتح لهم الطرق التي يصلون بها إلى قضاء مآربهم مما فطر الله تعالى نفوسهم عليه من الشهوات دون أن يعصوه، فجعل لهذه الشهوات منافذ. فلا ينكر على الإنسان أنه يحب ما يحب من الشهوات، لكن الذي ينكر عليه هو أن ينقاد إلى الشهوات في مواقعة الحرام وفي مخالفة العزيز الغفار جل في علاه. أما الاستجابة لداعي الشهوة في حلال فهذا مما يجر عليه الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر، يعني عليه إثم إذا وضع شهوته في المحرم؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال، أي له بذلك أجر. فقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات، هذا التزيين العام للشهوات، ولا يلام عليها الإنسان إلا إذا أوقعته فيما يغضب العزيز الغفار، فيما يغضب الله عز وجل ويوقع في موجبات فيما يجيبه من عقاب النار. أما أن يستعمل هذه الشهوات على الوجه الذي يرضي الله تعالى فإن ذلك مما يؤجر عليه الإنسان. ثم ذكر جل وعلا أصول الشهوات التي تميل إليها النفوس، فقال: من النساء، وهذا في حق الرجال، ومن الشهوات في حق النساء ما يقابل النساء وهم الرجال، لكن لما كان الغالب في الخطاب للرجال ذكر النساء، وإلا فالمرأة تجد من محبة الشهوة إلى الرجل كما يجي الرجل إلى المرأة، وهذا شيء معلوم، ولكن الله جل وعلا يذكر في هذا السياق النساء ولم يذكر الرجال، لأن الخطاب في الغالب للرجال والنساء شقائق الرجال، فما يثبت في حق النساء فما يثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء إلا بدليل. زين للناس، عموم الناس من الرجال والنساء والصغار والكبار، حب الشهوات، لكن هذا الحب لا يلزم أن يجتمع في كل الناس، بل قد يجتمع جميع ذلك في بعض الناس، وقد ينفرد الإنسان بحب شهوة من هذه الشهوات دون غيرها. والمقصود أن أصول الشهوات التي تميل إليها النفوس هي المذكورات في هذه الآية، في قوله تعالى: من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. بعد ذلك يقول جل في علاه: ذلك، أي كل هذا الذي تقدم من الشهوات متاع الحياة الدنيا، أي مما يمتع الإنسان فيه في الحياة الدنيا، أي الحياة القريبة، الحياة الأولى، الحياة الدانية. والله عنده حسن المآب، أي عنده جل في علاه المرجع الحسن والمأوى الجميل والمقر الذي يتم فيه للإنسان كل ما يتمناه ويلتذ به من ألوان النعيم وصنوف الملذات والشهوات، على وجه مأذون فيه لا كدر فيه ولا ضرر، بخلاف شهوات الدنيا، فإنه ما من شهوة حرمها الله في الدنيا إلا ويترتب على وقوعها من الشر والفساد في الدنيا وفي الآخرة في خاصة الإنسان وفي عامة جنس الإنسان ما يفوق ما يدركه من المنافع والمصالح والملذات. ولهذا قال الله عز وجل: والله عنده حسن المآب. وهذا تذكير للناس بأن هذه الدنيا متاع، والمتاع هو ما ينقضي ويزول وسرعان ما يتلاشى، متاع قليل كما ذكر في الآية الأخرى. ثم يذكرهم بأن نظرهم إلى ما يبقى وإلى ما عند الله عز وجل هو الأولى بأولي البصائر والعقول. ولذلك يقول: والله عنده حسن المآب، حسن المرجع وحسن المآل وحسن المنتهى ببلوغ الجنة التي تدرك فيها هذه الملذات وما هو فوق ذلك من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وبحمده ومن حلول رضوانه. وقد قال الله تعالى: ورضوان من الله، وقد قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل نعيم يدركه المتنعمون. فرضوان الله وهو ما يحله على أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، ويريهم جل وعلا وجهه الكريم سبحانه وبحمده ويحل عليهم ذلك الرضا، أعظم من كل نعيم يدركه الناس في الجنة، فضلا عن نعيم الدنيا الذي فيه من النقص والشوائب ما فيه. المؤلف رحمه الله فسر قوله تعالى: والخيل المسومة، أنها الخيل المطهمة الحسان. المطهمة يعني المعلمة، فعليها علامات تميزها لجمالها وحسنها وعلو منزلتها ورفيع شأنها. وهذا مما كان في حال الأولين الذين كانوا يتنقلون وحركتهم على الدواب من الخيل والإبل ونحو ذلك. فالخيل المسومة كانت خيل مميزة، وهي أشرف ما يركبه الناس من حيث أنواع المركوبات في الزمان الأول. ثم قال جل وعلا، ثم قال رحمه الله، قال سعيد بن جبير وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة: الراعية، الخيل المسومة الراعية، عن التي ترعى فلا يتكلف الإنسان في علفها، بل هي سائمة تسوم وترعى فلا كلفة في حفظها ولا القيام عليها. ولا شك أن الخيل المسومة من أنفس المال، لأنه لا تعب في حفظها بخلاف ما يكد الإنسان ويتعب في جمع علفه وتوفير مأكله. ولهذا ذكرها من النعيم الذي زين للناس، لأنه نفع لا كدر فيه، نفع لا مشقة في حصوله، فهي خيل ينتفع بها في الركوب وغيره دون أن يشق على أهلها بعلفها ونحو ذلك. ومهما يكن، يعني قيل هذا أو هذا، الخيل المسومة المطهمة التي يقتنيها الكبراء والأغنياء للمفاخرة والتزين، فهي من متاع الدنيا يتنافس فيها أهلها، أو قيل إن المسومة هي الراعية، في كلاهما من الشهوات التي تحبها النفوس وتتعلق بها. وقال بعض المفسرين إن المسومة هي التي ترصد للجهاد، وهو قول بعيد عن سياق الآية، لأن الله تعالى وصفها بالشهوات، والغالب فيما يتعلق بالشهوات أن تذكر فيما يعاب وليس فيما يمدح. نعم. أما الذي يليه فهو قول ابن جبير في قوله تعالى: وحصورة، فسر حصورة بأنه لا يأتي النساء، وهذا في حق من؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، من؟ زكريا عليه السلام. يقول الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. هذه جاءت في البشرى التي بشر بها زكريا في وصف الولد الذي سيولد له وهو يحيى عليه السلام، وهو نبي من الأنبياء، دعا الله زكريا ربه، دعا زكريا ربه أن يهب له ولدا وأن لا يذره فردا، فبشره الله عز وجل بيحيى وبشره على إثر مناجاة ودعاء وثقة بالله عز وجل. فإن زكريا كان يدخل على مريم عليها السلام ويجد عندها رزقا، فقال لها يا مريم أنى لك هذا؟ فبماذا أجابت؟ قالت هو من عند الله، إن الله انتبه يرزق من يشاء. يقول الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه لما رأى بعينه سوق الله عز وجل الرزق لمريم دون سبب ولا كد ولا تعب، عظم يقينه في أن الله على كل شيء قدير وموقن، لكن فما راء كمن سمع، وليس الخبر كالعيان، فشاهد بعينه ورأى بنفسه سوق الله عز وجل لهذه المسكينة التي نذرت نفسها لعبادة الله والقيام بحقه وليس لها من يكد عليها، وجد عندها رزق. قال يا مريم أنى لك هذا؟ كيف يجيك هالرزق هذا وأنت لا تعملين؟ سواء قيل إنه فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، سواء قيل هذا أو قيل رزق من غير كد ولا تعب. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة، انظر سرعة الجواب، عندما يوقن العبد بكمال الرب ويدعوه موقنا بإجابته ويثق بعطائه وجليل كرمه وأنه على كل شيء قدير، لا بد أن يجيبه الله عز وجل، لا بد أن يجيبه الله عز وجل. لكن كثير من الناس يدعو ولا يجاب لوجود مانع، ومن أعظم الموانع سوء الظن بالله، عدم اليقين. ولذلك جاء في ابن ماجة بإسناد لا بأس به عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني قلبك ممتلئ يقينا أن ما سألته الله سيكون وسيقع وسيسوق الله تعالى لك، إلا أن يكون الخير في عدمه فله الأمر سبحانه وبحمده. فليس تخلف الإجابة عن عجز فهو على كل شيء قدير، ولا تخلف الإجابة عن فقر فهو الغني الحميد الكريم المجيد سبحانه وبحمده. إذا امتلأ القلب يقينا بكمال الرب وعظيم قدرته فإنه لن يتخلف الجواب. ولذلك قال فنادته الملائكة وهو قائم في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم في المحراب، أي في العبادة والصلاة والاشتغال بما يحب الله تعالى، وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا، أي جمع خصال الخير. السيد هو الذي جمع خصال الفضل والكرم في كل جنس، إذا قيل سيد فإنه الجامع لخصال الخير والكرم والفضل، ولذلك سمي أكمل صيغ الاستغفار سيدا، كما في الصحيح من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار، سيد الاستغفار يعني أكمله وأعلاه وأجمعه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. لماذا سمي سيد الاستغفار؟ ها، لأنه جمع خصال الكمال في ألفاظ الاستغفار. يوم الجمعة سيد الأيام، لماذا سميت الجمعة سيد الأيام؟ لأنها جمعت كل الفضائل التي في الأيام اجتمعت في هذا اليوم، الفضائل القدرية والفضائل الشرعية. فالفضائل القدرية هو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. والفضائل الشرعية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فصلاة الجمعة أفضل الصلوات، هي خير الصلوات بإطلاق. فلذلك سمي يوم الجمعة سيد الأيام. فقول الله عز وجل وسيدا أي جمع الله له خصال الفضل، وجمع فيه ما تفرق من الخصال في غيره. قال تعالى وحصورا. حصورا فسره المؤلف رحمه الله هنا، قال لا يأتي النساء. والمفسرين في هذا طرق، فمنهم من قال لا يأتي النساء يعني لا يقدر على أتيان النساء، ما عنده قوة ولا قدرة على أتيان النساء. وأسألكم هل هذا مدح أو نقص؟ هذا نقص، وبالتالي لا يصلح أن تفسر به الآية، لأن الآية سيقت مساق بيان الفضائل وما خص به يحيى عليه السلام مما تميز به، لا ما يمكن أن يكون من النقص الذي يعتريه. ولهذا الصحيح في قوله جل وعلا وحصورا أي لا يأتي النساء اختيارا وليس اضطرارا وعدم قدرة. هذا على القول بتفسير الآية، أن قوله تعالى وحصورا أي لا يأتي النساء، وقيل حصورا أنه يمتنع عما يجب عنه الامتناع من المحرمات، وليس فقط النساء، بل هو محصور ممنوع قد منع نفسه من كل ما يكرهه الله تعالى ويقلاه. وهذا المعنى له وجه، فلا يحصر الموضوع على عدم إتيان النساء، بل هو أوسع من ذلك. والمقصود أنه إذا فسر بأنه لا يأتي النساء فهو محمول على أنه لا يأتي النساء اختيارا. طيب، وهل هذه صفة حمد أن لا يأتي الرجل النساء؟ جاء ثلاثة من الصحابة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم عن عمله صلى الله عليه وسلم، فوصفوا له عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأن هؤلاء تقال لو عمل النبي صلى الله عليه وسلم رأوه قليلا. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وأما الثالث فقال لا آتي النساء، لا تزوج النساء. فسمع ذلك، بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقول ما بال أقوام يقولون لا أتزوج النساء ولا وأصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال العلماء إن هذا محمول على شرع من قبل، على شرع من قبلنا، وفي هذا الجواب نظر، لأن الزواج من سنن الأنبياء، وهو مما فطر الله تعالى عليه بني آدم، وليس في الامتناع عما أحل الله محمدة، إنما ذاك كما ذكرت إنما هو امتناع عن النساء فيما لا يحل له أو فيما يشغله عن طاعة الله عز وجل، مع عدم حاجته إلى النكاح، لأن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. واختلف العلماء في من لا حاجة له إلى النكاح، هل الأفضل له عدم النكاح والتفرغ للعبادة، أم الأفضل له النكاح؟ وعلى هذا يتنزل ما جاء في وصف يحيى عليه السلام من أنه حصور. إذن قوله تعالى وسيدا وحصورا، الأقرب في تفسير حصور أنه الذي يمتنع عما حرم الله تعالى عليه من المحرمات. قال ونبيا من الصالحين، فجمع الله له كل هذه الخصال المباركة التي بشر بها زكريا عليه السلام. أما الآية التي تليها فهي ما نقل فيه قول عكرمة، قال وقال عكرمة من فورهم من غضبهم يوم بدر من فورهم، وذلك في قول الله تعالى إذ تقول للمؤمنين، هذا تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم، الله يذكر لنبيه اذكر إذ تقول للمؤمنين من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ألن يكفيكم، أي ألن يسد حاجتكم وخلتكم، أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، أي ينزلهم الله تعالى عليكم لنصرتكم على أعدائكم حيث كانوا قلة في العدد والعدة، إذا كثرة في العدد وفي العدة، فجاءت قريش بقضها وقضيضها مستكبرة متهيئة للقتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا لغير قتال في عدد قليل وعدة ضعيفة، فثبت الله المؤمنين بما ثبتهم به من إنزال الملائكة، حيث قال الله تعالى مذكرا الرسول بعظيم المنة والنعمة التي امتن بها عليه وعلى أصحابه، إذ تقول المؤمنين يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، أي منزلين من السماء لتأييدكم ونصركم، بلى إن تصبروا وتتقوا، إن تصبروا على طاعة الله عز وجل وعلى ما ابتليتم به من لقاء الكفار، وتتقوا أي وتجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، ويأتوكم من فورهم أي وتأتيكم قريش من فورهم أي من غضبهم واستكبارهم وعلوهم، هذا معنى قوله من فورهم أي من غضبهم يوم بدر، هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فرفع الله تعالى عدد الملائكة تطمينا للصحابة، كانوا ثلاثة فصاروا خمسة من الملائكة، فصاروا خمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين، يراهم أعداء الله وينظرون إليهم ويرون ما هم عليه من قوة، فيلقي الله تعالى بذلك الرعب في قلوب المشركين. قال الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم، أي هذا الإنزال للملائكة على هذه الصفة والمدد الذي ذكره الله تعالى، ما جعله الله إلا بشرى لكم، أي تبشيرا لكم بالنصر، ولتطمئن قلوبكم به، أي تسكن قلوبكم لنصر الله وإنفاذ وعده. ثم قال بعد أن ذكر هذه الأسباب التي يحصل بها التثبيت أنه لا نصر إلا من الله، فلو نزلت الملائكة ولم يكتب الله نصرا فلا نصر، ولذلك قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، مع وجود الملائكة فالنصر لا يكون إلا من الله جل في علاه، وهذا يقطع تعلق الإنسان بكل الخلق مهما عظمت قدرتهم ومهما عظم جاههم، لا تلتفت إليهم ولا تعلق قلبك بهم، فإن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فينبغي أن لا يعلق القلب بغيره جل في علاه، بل يكون القلب معلقا به مهما كان مع الإنسان من القدرة والقوة والأسباب، كلها أدوات لإدراك المطالب، لكن الأمر لله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فينبغي للمؤمن أن يعلق قلبه بالله. ولذلك بعد أن ذكر سبحانه وتعالى المدد بالملائكة قال جل وعلا وما النصر إلا من عند الله، فلا تعلقوا قلبكم بغيره، بل اجعلوا قلوبكم معلقة به، وذكر اسمين من أسمائه جل في علاه العزيز الحكيم لما لهما من عظيم الأثر في تحقيق النصر وفي توقيته، تحقيقه وفي توقيته، يعني متى يكون، فإن الله تعالى حكيم فيما يجريه من الأقضية والأقدار، ولذلك قد يشتد الكرب بأهل الإيمان ويعظم عليهم الخطب ويستبطئ الناس النصر، لكن النصر ليس شيئا يقترحه الناس أو يحددون ميقاته، بل أمره إلى الحكيم جل في علاه الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والذي يسوق الأقدار إلى أجالها. فكل ما يجريه الله تعالى وفق حكمة وتمام علم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، أي فيما يقدر ويقضي جل في علاه. فهو الذي يختار الوقت الذي ينزل فيه نصره. ولذلك لما استبطأ أهل الإيمان النصر قالوا متى نصر الله؟ جاء الجواب مباشر: ألا إن نصر الله قريب، قريب لا يمكن أن يتأخر، لكن له وقت، ينزله الله تعالى في وقته، فيكون على أكمل ما يكون توقيتا، وأبهى ما يكون نفعا، وأعظم ما يكون أثرا، وأشفى ما يكون لقلوب أوليائه. فينبغي للمؤمن ألا يستبطئ نصر الله، ولا يستعجل قضاءه وقدره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وبحمده. فقوله جل وعلا في هذه الآية: من فورهم، أي من غضبهم، وذلك إشارة إلى غضب قريش في ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم من اعتراضه لقافلتهم التي كانت تأتي ببضائعهم من الشام. وقال مجاهد: يخرج الحي من الميت، قال: النطفة تخرج ميتها. النطفة هي البذرة التي يكون منها خلق الإنسان، تخرج من الإنسان ميتة لا حياة فيها، ثم بقدرة الله تعالى يخرج منها الحي. هذا تفسير قوله يخرج الحي من الميت، وذلك في قوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل على نحو بديع، فهو إيلاج وإدخال لا يشعر الناس فيه باضطراب ولا باختلال، بل هو من آيات الله الباهرة، كما قال تعالى: تبارك الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ففي تداخل عجيب يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل سبحانه وبحمده، وهذا من آيات الله المتكررة التي يشهدها الناس صباح مساء، فيها من العبر والعظات ما ينتفع به أولو الألباب والبصائر. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، ثم قال: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. ما المناسبة بين ذكر هذين؟ الليل والنهار كالموت والحياة، فإن الليل موت والنهار حياة، فيخرج من رحم الليل نهار وفجر حي، ويخرج من دجى ويخرج من وهج النهار ليل ميت، فكذلك يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وهذه الآية فسرها رضي الله تعالى عنه مجاهد بما فسرها من النطفة، وهذا يسميه العلماء التفسير بالمثال، هذا نوع من التفسير بالمثال، يعني ليست الآية محصورة على هذه الصورة، ليست الآية محصورة على هذه الصورة، بل هذه الصورة نموذج من نماذج ما ذكر الله تعالى من إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي. وهذا التفسير منقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال في تفسير الآية: قال: النطفة تخرج من الرجل وهي ميتة وهو حي، ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة. وذاك أمر الله جل في علاه، الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. قالت: وترزق من تشاء بغير حساب. هذه من آيات الله عز وجل التي ذكرها الله عز وجل دليلا على عظمته وجليل قدرته سبحانه وبحمده. فيولج الليل في النهار، هذا دليل القدرة، وكذلك يولج الليل في النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، كل ذلك دليل على عظيم القدرة. وقوله ترزق من تشاء بغير حساب يعني بغير عد، كرما وجودا وهبة وعطاء. ثم قال رحمه الله: والإبكار أول النهار والعشي مثل الشمس أراه إلى أن نعم والعشي ميل الشمس أراه إلى أن تغرب. وهذا في ما ذكره الله تعالى لزكريا لما بشره بما بشره من شأن يحيى عليه السلام، قال رب اجعل لي آية، أي اجعل لي علامة تدل على صدقي حتى يصدقني الناس فيما بشرتني به. قال اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إلا إشارة دون لفظ وقول. لكن هذا لا يعني أن يمتنع من ذكر الله عز وجل، بل قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، يعني اذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا في كل الأوقات. وخص هذين الوقتين بالذكر لعظيم منفعة الذكر فيهما. فأذكار الصباح وأذكار المساء هي من أنفع الأذكار للقلب حياة وزكاة وصلاحا واستقامة وعونا على طاعة الله وصرفا عن معصيته. لذلك يقول جل وعلا واذكر ربك كثيرا، يعني في كل الأوقات وليس في وقت دون وقت، والكثرة هنا لا حد لها. وسبح بالعشي والإبكار، هنا قال واذكر ربك كثيرا، لكن في العشي والإبكار أمر بالتسبيح على وجه الخصوص. وذلك أن أفضل الأذكار في هذين الوقتين هو التسبيح. ولذلك جاء في فضيلة التسبيح بقول سبحان ربي العظيم 100 مرة في أول النهار وكذلك في آخر النهار، ما يدل على عظيم أجر التسبيح في هذه الأوقات. والسبب في ذلك أن التسبيح إثبات الكمالات لله عز وجل بتنزهه عن كل نقص وعيب سبحانه وبحمده، وعن كل مماثلة للمخلوقين، وعن كل عيب يظنه الجاهلون في رب العالمين. فإن التسبيح دائر على هذه المعاني 3. المعنى الأول تنزيه الله عن النقص فليس فيه نقص جل في علاه، والثاني تنزيه الله تعالى عما وصفه به الجاهلون كما قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، وكما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. والثالث مما ينزه الله تعالى عنه بالتسبيح تنزيهه جل وعلا عن أن يكون له نظير أو مثيل فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالتسبيح يدور على تقرير هذه المعاني كلها، وهو تقديس الله وتنزيهه عن أن يتطرق إلى ذاته أو أسمائه أو صفاته شيء من النقص، شيء من العيب، شيء مما وصفه به الجاهلون به، أو شيء من المماثلة له فيما أخبر به عن نفسه سبحانه وبحمده. فهو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، وقال لم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقوله جل وعلا وسبح بالعشي والإبكار أي نزه الله عز وجل في هذين الوقتين. والتسبيح هنا يشمل الصلاة أيضا، يشمل الصلاة. ولذلك جاء في الصلاة في هذين الوقتين من الفضل ما لم يأتي في غيرهما من الأوقات. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. البردان هما الفجر والعصر، وهذان هما الوقتان اللذان قال فيهما جل وعلا وسبح بالعشي والإبكار. فالتسبيح هنا يشمل التسبيح القولي بقول سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وغير ذلك من صيغ التسبيح الواردة. وكذلك الصلاة، فإن الصلاة تسمى تسبيحا لأن الصلاة بناؤها على التنزيه وذكر الله عز وجل وتمجيده وتقديسه. ثم بعد ذلك شرع في الباب الجديد قال باب منه آيات محكمات. لعلنا نقف على الباب ونجيب على أسئلتكم.